أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين. تحدثنا في لقائنا السابق حول وجهة النظر الأولى التي تعتبر أن أهل البيت، وبخاصة التركيز الأكبر على الفترة الصدر الإسلامي الأول، قد وافقوا وأذنوا ولم يمانعوا من الفتوحات التي جرت في مختلف البلدان. وذكرنا بعضا من أبرز الأدلة التي قدمها أنصار وجهة النظر هذه، وبقيت عندنا نقطتان لا بأس بالحديث عنهما مكملتان لهذا البحث، والثانية منهما في صلبه في الحقيقة. النقطة الأولى: هل شارك الإمام علي بوصفه جنديا تحت إمرة أبي بكر في حروب الردة؟ ورد كما نعرف جميعا في أعتقد النداء الثالث من النداءات التي وجهها السيد محمد باقر الصدر للشعب العراقي قبيل شهادته، وذلك في 19/7/1979، ورد في بيانه وفي ندائه هذه الجملة وهو يتحدث عن الإمام علي عليه السلام، قال: حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر. هذا النص الذي نقله الشيخ النعماني، ثم بعد ذلك أيضا نقله أخونا الفاضل الشيخ أحمد أبو زيد، يتضمن نوع من القناعة عند السيد أحمد باقر الصدر أن الإمام علي كان جنديا في حروب الردة، وكان الأمير في هذه الحروب هو أبو بكر، وهذه الجندية كانت تحت لواء هذا الخليفة. هذا النص الذي قاله سيد الصدر في أواخر حياته، هناك ما يشبهه في أوائل حياته، بحيث ربما يعزز ذلك أن هذا النص ليس محكوما بالإطار السياسي أو بالخطاب السياسي وما يتطلبه الخطاب السياسي، وإنما هو يبدو عند السيد الصدر أبعد من مجرد الخطاب السياسي أو ما شابه ذلك، لأنه قد ذكره في أوائل حياته، وذلك في كتاب فدك في التاريخ. يقول السيد الصدر في كتاب فدك في التاريخ ما نصه: إن عليا الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورب الإسلام معه، يعني رسول الله ربى عليا والإسلام، فكانا أي علي والإسلام ولديه العزيزين، كان يشعر، يعني علي كان يشعر بأخوته لهذا الإسلام، فهو والإسلام إخوة، وقد دفعه هذا الشعور إلى افتداء أخيه، يقصد بأخيه هنا الإسلام، قد دفعه هذا الشعور إلى افتداء أخيه بكل شيء، حتى أنه اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك، ولم يمنعه تزعم غيره لها، إذن هو اشترك في هذه الحروب وتزعمها غيره، ولم يمنعه تزعم غيره لها عن القيام بالواجب المقدس، لأن أبا بكر إن كان قد ابتزه حقه ونهب تراثه فالإسلام قد رفعه إلى القمة. هذا كلام سحان باقر الصدر في كتاب فدك في التاريخ، الذي طبع بطبعته الأولى 1374 للهجرة، وكان عمر السيد محمد باقر الصدر في وقتها 21 سنة، يعني قبل النداء الذي وجهه للشعب العراقي ب25 سنة، وهذا يخفف من الاحتماليات، يعني أن يكون هناك نوع من الخطاب السياسي في النداء الذي وجهه في آخر عمره. طبعا هذا الكلام من السيد الصدر تعرض للنقد من غير واحد من العلماء، سواء الذين هم يعني متعاطفون معه وفي خطه، أو أولئك الذين يعني على خصام معه أو في فريق آخر مختلف معه في التوجهات. وكان من بين أولئك الذين انتقدوا السيد محمد باقر الصدر في هذا الموضوع، اعتبروا أنه يعني واجه مشكلة تاريخية، لا يعني لم تكن لديه الخبرة الكافية التاريخية أو الاطلاع الكافي التاريخي في هذا الموضوع. من بين هؤلاء المؤرخ المعاصر الشيخ محمد هادي اليوسف الغروي، في حوار أجري معه ونشر هذا الحوار في مجلة نصوص معاصرة. طيب، لا يبدو لنا هناك شيء واضح أن الإمام علي قد شارك في حروب الردة، وأرجو الانتباه إلى هذه الجملة: جنديا تحت إمرة أبي بكر. هذه الجملة محل الكلام، لا يبدو شيء واضح في هذا الموضوع، لكن قد يستوحى شيء من ذلك في كلام لابن طاووس. ابن طاووس في كتابه المعروف الذي وجهه لابنه باسم كشف المحجة لثمرة المهجة، ابن طاووس هكذا يعني عندما يتكلم يقول هكذا، يقول فلولا، عندما يتكلم عن ارتداد ولم يبق إلا الطائف، يقول وأي مقدار للطائف مع ارتداد سائر الطوائف، فلولا تسكين أبيك أمير المؤمنين لذلك البغي والعدوان، يخاطب ابنه يعني باعتبار أن الإمام علي هو والده، فلولا تسكين أبيك أمير المؤمنين لذلك البغي والعدوان بترك المحاربة لأبي بكر ومساعدته لأهل المدينة على الذين ارتدوا على الإسلام والإيمان وإطفاء تلك النيران، كان قد ذهب ذلك الوقت الإسلام بالكلية، أو كاد يذهب ما يمكن ذهابه منه بتلك الاختلافات الرديئة. فربما يعني يكون سحام باقر الصدر قد فهم من عبارة السيد بن طاووس ما يشير إلى أن الإمام علي قد شارك في حروب الردة. هذا النص يفيد أن الإمام علي شارك في حروب الردة، لكن هذا النص لا يفيد أن الإمام علي شارك جنديا تحت إمرة أبي بكر في حروب الردة. من الممكن أن يكون قد شارك من غير الواضح طبيعة الوضع العسكري، وأنه هل كان كله تحت لواء الخليفة وإدارة الخليفة، هذا شيء غير واضح في تلك الفترة، خاصة أولئك يعني أن الإمام علي حسب ما تقول بعض الروايات التي ينقلها حتى بعض الذين كان لديهم تحفظات على كلام السيد الصدر، أن الإمام علي في المدينة المنورة شارك في الدفاع عن المدينة المنورة، يعني إزاء الهجوم الذي شن على نفس المدينة من قبل بعض المرتدين. أقول ربما أيضا سيد باقر الصدر وربما معه ابن طاووس انطلقوا من قول الإمام علي نفسه. الإمام علي سلام الله عليه في كتابه الذي أرسله مع مالك الأشتر لأهل مصر لما ولاه إمارة مصر هكذا قال، قال فما راعني، والنص موجود في نهج البلاغة وغير نهج البلاغة أيضا، فما راعني إلا انثيال الناس على فلان، هكذا يقول، فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب أو كما يتقشع السحاب، فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق وطمأن الدين وتنهنى. النص هذا يفهم منه أن الإمام علي شارك وشارك في تلك الأحداث وكان في تلك الأحداث رغم الخصومة رغم الاختلاف الذي وقع على إثر مبايعة الناس لفلان. ويبدو أيضا من ابن أبي الحديد أنه فهم من هذا النص أن الإمام علي عليه السلام قاتل بين يدي أبي بكر، وأن الإمام علي عليه السلام يريد بهذا النص أن يبرر قتاله بين يدي أبي بكر. وهذا يفهم منه في شرحه لنهج البلاغة كما هو، وطبعا يقول وكأنه، يعني كأن الإمام علي يقول وكأنه جواب عن قول قائل، هذا كلام ابن أبي الحديد، إنه عمل لأبي بكر وجاهد بين يدي أبي بكر فبين عليه السلام عذره في ذلك. يعني معناها ابن أبي الحديد يقر ويعترف ويؤمن بأن الإمام علي في حروب الردة قد جاهد وقاتل بين يدي أبي بكر، فالإمام علي يريد بهذا الخطاب الذي وجهه لأهل مصر مع مالك الأشتر يقول فبين عذره في ذلك وقال إنه لم يكن كما ظنه القائل، ولكنه من باب دفع الضرر عن النفس والدين، فإنه واجب سواء كان للناس إمام أو لم يكن، هجم المرتدون على المدينة واجب القتال، كان في إمام ولا ما كان في إمام. هذا النص العلوي اللي بيعتبر قد يكون هو الأهم هنا الذي يشرح أن الإمام علي شارك في حروب الردة ويتوقع أنه شارك تحت سلطة الخليفة في ذلك الوقت، حاول بعضهم أن يعطيه تفسيرا آخر مثل الشيخ محمد عبده. الشيخ محمد عبده في شرح نهج البلاغة فهم أن الإمام علي يتكلم هنا عن فترة عثمان بن عفان، وأن الدين في فترة عثمان بن عفان بدأ يتلاشى، وبدأ الناس ينحرفون عن الحق، وبدأ الناس ينحرفون عن العدل بسبب من؟ بسبب العمال المنحرفين، الأمراء المنحرفين، وأن الإمام علي سلام الله تعالى عليه هنا تحرك واستلم الحكم وأزال هؤلاء العمال غير الصالحين عن إدارة البلاد كما يقول الشيخ محمد عبده. إذن صار عندنا تفسيرين لهذا المقطع الذي يتحدث فيه الإمام علي لأهل مصر. تفسير أمثال ابن أبي الحديد ويفهم أن النص يتكلم عن فترة حروب الردة، وتفسير أمثال الشيخ محمد عبده ويفهم أن النص يتكلم عن زمن عثمان وأنه لما كان الدين أوشك على الزوال هنا نهضتوا بالأمر. نهضتوا بالأمر ما معنى نهضتوا بالأمر؟ يعني استلمت الخلافة الظاهرية وأجريت العمل وأصلحت الأمور. لكن في تقديري تفسير الشيخ محمد عبده غير مقنع. لما نقرأ تركيبة النص وفقرات النص ما قبله وما بعده غير مقنع أنه يتكلم عن فترة عثمان بن عفان خاصة، وأن هذا الكلام من الإمام علي عندما نقرأه في بعض صيغه المنقولة، مثلا على سبيل المثال على ما جاء في كتاب الغارات للثقفي، الإمام علي بعد هذه الجملة بعد هذه الفقرة مباشرة ماذا يقول؟ يقول فتولى أبو بكر تلك الأمور فيسر وشدد وقارب واقتصد، فصحبته مناصحا وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهدا. طيب هذا معناه أن الإمام علي في النص في المقطع الذي قرأناه قبل قليل لا يتكلم عن فترة عثمان، وإنما يتكلم عن بدايات ما بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس إلا حروب الردة عندما نقرأ تركيبة النص. وهذه نقطة يعني أعتقد بأنها تضعف جدا من التحليل الذي قدمه الشيخ محمد عبده في هذا الإطار. إذن ممكن يكون مستند السيد الصدر نص الإمام علي، أعود وأكرر نص الإمام علي يشير إلى مشاركة الإمام علي في حروب الردة إذا ثبت هذا النص بإسناد معتبر وثبت بطريقة تاريخية معتبرة، يشير إلى مشاركته لكن لا يشير إلى طبيعة المشاركة. أي نوع من المشاركة خرج وأزهق الباطل وأعاد الوضع؟ هل شارك في الإدارة، في التخطيط، في التوجيه، شارك مع جماعة في حماية المدينة بعيدا؟ قد يكون الوضع اضطرب وبالتالي لم تعد هناك سلطة مركزية واضحة للخليفة، وبالتالي الإمام علي تصدى، ولما خرج وانتهى أمر المرتدين عاد الوضع إلى حالته التي كان عليها يعني في البداية. فمش واضح النص كثيرا في فكرة جنديا تحت إمرة أبي بكر، لكن يعطي النص أنه شارك في حروب الردة، وإن كان حروب الردة ليست موضوعنا ولكن بالعرض نحن تحدثنا عنه. ممكن يكون مستند السيد الصدر ليس هذا النص العلوي، وإنما استبعاد، وإنما مقاربة تشبه مقاربة المحدث البحراني التي أشرنا إليها في لقائنا السابق. ممكن السيد باقر الصدر يستبعد أن لا يشارك الإمام علي في حروب الردة، لأن حروب الردة هددت وجود الإسلام. وبنفس الطريقة التي قارب فيها المحدث البحراني مشاركة الإمام، مشاركة أهل البيت في الفتوحات، أيضا هنا وبشكل أجلى يمكن أن يكون هو منطلق السيد الصدر في اعتقاده في أن الإمام علي قد شارك في حروب الردة. ما معقول الإمام علي جلس يعني مكتوف اليدين وحروب الردة كانت تنتشر؟ طبعا أقول حروب الردة بعيدا عن تفاصيل، لأن كلمة حروب الردة ومقدار المرتدين وخلط الملفات ببعضها لا أريد أن أدخل فيها، لأن في انقسام في الرأي بين المسلمين في هوية هذه الحروب، هل كل ذات نوع واحد؟ هل هي متنوعة كما يقول الشيخ الطوسي وعليه مذهب الإمامية، قسم منها حروب ردة وقسم منها ليست حروب ردة؟ هذا بحث آخر. إذن ممكن السيد الصدر ينطلق ليس من النص العلوي فقط الذي أشرنا إليه قبل قليل، وإنما من معرفته بالأولويات التي يحملها علي في حياته، تفرض بمقتضى طبيعة الأشياء أن الإمام علي يكون شارك. طبعا هذا ليس ببعيد أيضا، إذا فعلا حروب الردة كانت بهذا الحجم، خاصة ما يقال من أنها هددت المدينة المنورة بنفسها، نتوقع جدا بحسب منطق الأشياء أن يكون شارك. أما طبيعة هذه المشاركة، شكل هذه المشاركة، ما عندنا أي معلومات عنه. وربما لذلك بالعرض السيد هاشم معروف الحسني في سيرة الأئمة الاثني عشر يتحدث عن مشاركة الإمام علي في حروب الردة، لكن يتكلم عن أي نوع من المشاركة؟ مشاركة بنحو الدعم، النصيحة، التوجيه، ما يشبه التخطيط وما شابه ذلك. وبناء عليه يبدو أنه من الصعب جدا أن نثبت تاريخيا أن الإمام علي شارك في حروب الردة تحت لواء أبي بكر، ولكن من القريب المتوقع، مش بمعنى عندي دليل تاريخي، المتوقع أن يكون قد ساهم في مواجهة حركة الارتداد التي ظهرت، إذا كانت هذه الحركة فعلا كانت تشكل خطرا حقيقيا على الإسلام. فإذا ممكن نتوقع أنه شارك، لا ندري طبيعة المشاركة، أما أنه شارك جنديا تحت لواء أبي بكر فهذا شيء يعني من الصعب إثباته تاريخيا، لا نكاد نعثر على شيء ذي بال في هذا الموضوع. هذه النقطة الأولى التي قلت يعني لها صلة ببحثنا ولكن بشكل أخف. النقطة الثانية التي يعني أختم فيها وجهة النظر الأولى ولها صلة ببحثنا بشكل أكبر، هل شارك الإمام الحسن والإمام الحسين سلام الله تعالى عليهما في الفتوحات أو لا؟ ذهب بعض الباحثين خاصة في العصر الحديث بمن فيهم بعض من الشيعة الإمامية إلى القول بأن الإمام الحسن والإمام الحسين قد شاركا في الفتوحات، أو أحدهما على الأقل شارك في الفتوحات. الشيخ باقر شريف القرشي في كتابه حياة الإمام الحسن بن علي، السيد هاشم معروف الحسني في كتابه سيرة الأئمة الاثني عشر، الشيخ أحمد الوائلي في غير موضع من محاضراته، عبد الله العلايلي أيضا في كتابه الإمام الحسين، وآخرون قالوا أطلقوها كإطلاق الأمر الواضح أن الإمام الحسن أو الإمام الحسن والإمام الحسين قد شارك في الفتوحات في أزمنة سوف أشير إليها بعد قليل. في عندنا شيء يثبت هذا الأمر أيضا. هناك بعض الروايات التاريخية تتحدث عن هذا الموضوع لا بأس باستعراضها والتعليق عليه. أول مروية تاريخية، ما ورد في غزو بلاد طبرستان اللي هي شمال إيران، الآن هي مناطق مازندران وما شابه ذلك. بلاد طبرستان غزاها سعيد بن العاص البلاذري المؤرخ يتكلم عن غزو بلاد طبرستان من قبل سعيد بن العاص ويشرح ملابسات الموضوع، ومن جملة ما يقول فغزا سعيد طبرستان ومعه في غزاته فيما يقال، لاحظوا بين قوسين عبارة، يعني ضعوا بين قوسين عبارة فيما يقال من البلاذري نفسه، ومعه في غزاته فيما يقال الحسن والحسين أبناء علي بن أبي طالب عليهم السلام، وقيل إلى آخره. هذا الكلام الذي يذكره البلاذري في كتابه فتوح البلدان يشكل دليلا على أن الإمام الحسن والإمام الحسين شارك في غزو طبرستان، يعني في الفتوحات. الطبري يحدثنا بشكل آخر أيضا، يقول حدثني إلى أن يقول عن حبش بن مالك أو حنش بن مالك قال غزا سعيد بن العاص من الكوفة سنة 30 يريد خراسان، ومعه حذيفة بن اليمن وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعه الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير، إلى آخر كلامه الذي أورده في تاريخه. إذن أول حادثة تعطينا أن الحسنين شاركا في الفتوحات هي حادثة طبرستان كما ينقلها لنا من جهة البلاذري وينقلها لنا الطبري. واضح جدا أن البلاذري غير متأكد هو بنفسه من مشاركة الحسن والحسين عليهما السلام، وعبارته التي قرأناها قبل قليل ووضعنا كلمة فيما يقال بين قوسين توضح وتشي بأنه غير متأكد هو بنفسه، فضلا عن يعطينا من وين مصدر هذه المعلومات التي حصل عليها. إذن الاعتماد على نصه يبدو لي غير موفق. طيب نجي إلى الطبري. الطبري أيضا سنده ضعيف، على سبيل المثال في إسناده علي بن مجاهد. علي بن مجاهد رجل متهم صراحة في كتب الرجال عند المسلمين بالوضع والكذب والجعل. في السند أيضا حنش بن مالك، وهذا شخص لا نعرف عنه شيء، بمقدار ما استطعت بحثت لم أجد له ذكرا في كتب الحديث والتاريخ، والعلم عند الله إلا هذه الرواية. من أين ظهر هذا الاسم الذي لا نعرفه؟ لا ندري. من له مصلحة في رواية هذه القصة سواء فيما يتعلق بالحسنين أم في سائر أجزاء القصة؟ لا ندري. وبالتالي من الصعب أن نتأكد من إخبار الطبري هنا، كما من الصعب أكثر أن نتأكد من إخبار البلاذري. هذه فيما يتعلق بالمشاركة في طبرستان. اثنين، المشاركة في فتح أفريقيا في زمن عثمان بن عفان. ابن خلدون يقول ثم إن عبد الله بن أبي صرح كان أمره عثمان بغزو أفريقيا سنة 25. هذا أنا أريد أختصر القصة. ذهب إلى أفريقيا، واجه مشاكل، صار في مشاكل، صار في صعوبات، فأرسل إلى المدينة أنه نحن نحتاج إلى جيش، نحتاج إلى قوة. مهم خلاصة الموضوع، فأشاروا به، أشاروا بعثمان، فجهز العساكر من المدينة، يعني خرجت العساكر من المدينة لتذهب إلى عبد الله بن أبي صرح، وفيهم جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص وابن جعفر والحسن والحسين وابن الزبير، وساروا مع عبد الله بن أبي صرح سنة 26. هذه الرواية تتكلم عن مشاركة الحسنين، هذه المرة في الجانب الغربي، تلك في الجانب الشرقي في طبرستان، هذه المرة في الجانب الغربي في أفريقيا. أيضا من الغريب أن هذه الرواية تظهر فقط مع ابن خلدون المتوفى 808 للهجرة، يعني بينه وبين الحدث مئات السنين كما هو واضح، وهو متأخر جدا بلا ذكر إسناد، بلا ذكر مصدر، لا نعرف من أين أتى بهذه الرواية، ولا يوجد لها ذكر ولا أثر في حدود التتبع في أي مصدر تاريخي قبل ابن خلدون، صعب أن نلتزم بها. حادثة ثالثة وأخيرة، ما ذكره ابن عساكر في ترجمته للإمام الحسين التي أخذت من كتابه تاريخ مدينة دمشق، أكد يعبر في بداية الترجمة، يقول: ووفد الإمام الحسين ووفد على معاوية وتوجه غازيا إلى القسطنطينية في الجيش الذي كان أميره يزيد بن معاوية. طبعا هذه قصة القسطنطينية قصة يعني لها يعني حكاية في التاريخ، أعتقد الجميع يعرف حكاية قصة القسطنطينية، أنه يعني هناك حديث نبوي مروي أنه الذين يفتحون القسطنطينية يعني ممدوحون، وكلام كثير عنهم لا نريد ندخل. فهناك حديث أنه إقحام اسم يزيد بن معاوية في موضوع القسطنطينية، هل يراد منه يعني تطهير سمعته وبالتالي سيدخل الجنة؟ لا يهمنا، ما يهمنا هنا أن ابن عساكر يقول بأن الإمام الحسين شارك في الفتوحات في القسطنطينية في جيش أمير هذا الجيش كان يزيد بن معاوية، هكذا يقول ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسين. طبعا هذا الادعاء كبير جدا، بل التأمل فيه بعيدا عن أي انحيازات مذهبية غريب جدا، هذا لا نجد له مثيلا في المصادر التاريخية، يفتقد إلى أدنى مقومات الإثبات التاريخي. أصلا ابن عساكر لم يسعفه بأي مصدر ولا بأي إسناد مع تفرده به، بل لو شارك الحسين في غزو القسطنطينية تحت إمرة يزيد هذا خبر ينبغي أن يكون منتشر جدا بعد شهادة الإمام الحسين، وقبيل مواجهة الإمام الحسين سيكون مادة للنقاش. بل نحن نجد أن بعض متكلمي الشيعة المتقدمين كانوا يصفون أبا أيوب الأنصاري اللي ضريحه ومقامه الآن موجود في إسطنبول، كانوا يصفون أبا أيوب الأنصاري بقلة الفقه والتدبر. لماذا؟ لأنه شارك في غزو القسطنطينية تحت إمرة معاوية. على سبيل المثال الكسي يقول في اختيار معرفة الرجال، يقول: وسئل الفضل بن شاذان أحد العلماء الكبار في القرن الثالث الهجري عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وقتاله مع معاوية المشركين، فقال، هذا كلام الفضل بن شاذان بحسب رواية الكشي، فقال: كان ذلك منه قلة فقه وغفلة، ظن أنه إنما يعمل عملا لنفسه يقوي به الإسلام ويوهي به الشرك، وليس عليه من معاوية شيء كان معه أو لم يكن. هكذا هو تصوره، أنا ما لي شغل في معاوية، أنا عم بنصر الإسلام، وهذا منه قلة فقه وغفلة بحسب رأي من؟ بحسب رأي الفضل بن شاذان. إذا كان الفضل بن شاذان يعلق على تفصيل مرتبط بأبي أيوب الأنصاري، لو صح أن الإمام الحسين شارك في غزو القسطنطينية تحت إمرة يزيد لكان هذا الموضوع يأخذ مساحة من النقاش، والفضل بن شاذان متكلم أيضا كما نعرف. طبعا كلام الفضل بن شاذان هذا لم يوافق عليه بعض علماء الإمامية، ومنهم السيد الخوئي. السيد الخوئي علق على كلام الفضل بن شاذان وقال: قال اعتراض الفضل على أبي أيوب في غير محله، ما لك حق تعترض على أبي أيوب الأنصاري، فإن قتال المشركين مع خلفاء الجور إذا كان بإذن خاص أو عام من الإمام عليه السلام لا بأس به، بل هو موجب للأجر والثواب. من قال لك أنه كلما كان الأمير ظالما وجائرا، لا يصح أن نقاتل معه، لا، في بعض الأحيان نقاتل معه إذا الإمام أعطى إذن، أعطى إذن عام أو أعطى إذن خاص. ثم يعلق سيد الخوي يقول: فقد قاتل الكفار مع من هو شر من معاوية، من هو خير من أبي أيوب وأجل وأرفع مقاما. والحق أن كلام السيد الخوي كما هو واضح فقهيا صحيح. إذن يظهر أنه ما في دليل أيضا على مشاركة الحسنين بأي نوع من أنواع المشاركة، الخروج من المدينة والمشاركة في الفتوحات سواء في طبرستان في أفريقيا أو في يعني قسطنطينية. أما ما يقوله بعض الناس أنه مستحيل أهل البيت يخرجوا في سرية أميرها شخص من غيرهم أو أميرها أموي، هذا أمر يحتاج إلى بحث. هل عندنا مشكلة عقائدية في هذا؟ ربما يرون مصلحة ثانوية فيخرجون. هل عندي قاعدة عقلية عن استحالة؟ يحتاج أيضا بحث. إذا ثبت دليل تاريخي أو لا بأس، ثبت دليل تاريخي لعلهم رأوا مصلحة استثنائية في الخروج يقتضيها ويتطلبها الإسلام. لكن المشكلة أنه لا يوجد أي دليل تاريخي لا على مشاركة الإمام علي تحت إمرة أحد في حروب الردة، ولا على مشاركة الحسنين أيضا تحت إمرة أحد فضلا عن مطلقا في الفتوحات خارج المدينة المنورة وبعد العصر النبوي. هذا ما يتعلق بوجهة النظر الأولى التي كانت تؤيد أن أهل البيت وافقوا على الفتوحات وربما شاركوا فيها. وقد تبين أن إثبات المشاركة أمر عسير، إلا أن إثبات التأييد فيه أوجه في الجملة ممكن في بعض المشاورات، لكن لا نستطيع البتة قبل أن نسمع وجهة نظر الطرف الآخر الذي قال أهل البيت رفضوا هذه الفتوحات، أهل البيت عارضوا هذه الفتوحات، أهل البيت لم يوافقوا على هذه الفتوحات. وهذه ربما تكون هي وجهة النظر الأكثر شهرة في الوسط الإمامي، وجهة النظر الأكثر شهرة في الوسط الإمامي على سبيل المثال من أبرز الشخصيات التي على الأقل كما يقال أنها من أكثر شهرة، على سبيل المثال من أبرز الشخصيات التي تبنت أن أهل البيت رفضوا الفتوحات فضلا عن أن يكونوا شاركوا فيها أصلا، المحقق الإصفهاني رحمه الله المتوفى سنة 1361 للهجرة، والسيد الخوي. السيد الخوي في الحقيقة له كلامان، له كلام في مصباح الفقاهة وهي دورة أولى من أوائل دوراته التي ابتدأ فيها تدريس البحث الخارج وكان في الثلاثينيات من عمره، هناك واضح أنه رفض ولا يعني قال أهل البيت لم يأذنوا بهذه، لا دليل على أنهم أذنوا بهذه الفتوحات وبالتالي لم يأذنوا بهذه الفتوحات. لكنه في 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 شرح المستند في شرح العروة الوثقى، يعني في مستند العروة الوثقى في كتاب الخمس وهو جاء لاحقا على كتاب مصباح الفقهاء يقول والصحيح أن النظر في الصحيح غير معطوف إلى حيثية الإذن، ولعلها كانت مفروغا عنه. ليش؟ لما ثبت من إمضائهم عليهم السلام ما كان يصدر من السلاطين وحكام الجور في عصرهم من الغزو والجهاد مع الكفار وإذنهم العام في ذلك، وأنهم كانوا يأذنون إذنا عاما في شيء من هذا القبيل. فعبارات السيد الخوئي ربما يكون حصل لديه تحول، ربما هناك إبهام في بعض العبارات. مثلا من العلماء الذين أيضا قالوا بأنه أهل البيت لم يأذنوا بهذه الفتوحات الميرزا فتاح الشهيدي صاحب الحاشية المشهورة على المكاسب، عبر بهذه العبارة قال غالب الفتوحات الإسلامية إنما صدر بدون الإذن من الإمام عليه السلام. ربما يكون إشارة إلى أن بعضها ربما يكون كان فيه إذن، خاصة ما يرتبط بالعراق لأن لديهم كلام في هذا الموضوع على المستوى الفقهي. طيب، ما الدليل على أن أهل البيت رفضوا المشاركة، لم يشاركوا ولم يأذنوا بهذه الفتوحات بصفتهم الأئمة الحقيقيين، ولم يتفاعلوا مع السلطة القائمة في هذه الفتوحات؟ عندنا مجموعة من المعطيات أيضا قدمها الفريق الثاني، أعطي يعني أبرزك كعينة. أولا خبر الحارث النصري بن المغيرة قال سمعت عبد الملك بن أعين يسأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام، قال فلم يزل يسأله حتى قال له فهلك الناس إذن؟ قال أي والله يا ابن أعين هلك الناس أجمعون. يتكلم عن موضوع الولاية. قلت، عبد الملك يقول، قلت من في الشرق ومن في الغرب كلهم هلكوا؟ قال فقال إنها فتحت على الضلال، أي والله هلكوا إلا ثلاثة، ثم لحق أبو ساسان وعمار وشتيرة وأبو عمرة فصاروا سبعة. هؤلاء الأشخاص الذين يعني في قضية الإمام علي كما تعرفون. هذا نص يقول فتحت على الضلال، وينقله لنا الكشي في كتابه اختيار معرفة الرجال، ومذكور في كتاب الاختصاص المنسوب إلى الشيخ المفيد. ما معنى إنها فتحت على الضلال؟ يعني هذه البلاد التي في الشرق وهذه البلاد التي في الغرب فتحت على الضلال، يعني هذه مفتوحة على غير حق، على ضلالة. إذن هذا تنديد بالفتوحات، رفض للفتوحات. إلا أن الوقوف عند هذه الرواية يبدو لي غير موفق في الاستدلال بها على هذا الموضوع، لأن كلمة فتحت على الضلال لا تعني الفتوحات، مش بالضرورة يكون واضح أن هذه الفتوحات. ربما يقول فتحت الأمور على الضلال، أو ربما يقصد أن هذه البلدان فتحت على غير ولاية أهل البيت. هو لا ينتقد نفس الفتح، هو ينتقد أنه بعد الفتح هذه نجم عنها غير ولاية أهل البيت. فهناك فرق بين يكون هو ينتقد الفتح نفسه وبين أن يقول مع الأسف هذا الفتح الذي كان يفترض به أن يجلب الناس إلى الإيمان الحقيقي، مع الأسف الشديد ما أدت الأمور إليه أن جلب الناس إلى الضلالة كما تقول هذه الرواية. إذن هناك فرق بين عدم رضا أهل البيت عن تجربة الفتوحات اللي صدرت من الخلفاء الأوائل والأمويين، هم مراضين بالمرة، وبين أن يكون ما عندهم مشكلة مع الفتوحات، غاية الأمر أنه بعد الفتوحات ماذا كانت النتائج؟ النتائج كانت أن الناس اندرجت في الضلال بناء على هذه الرواية. مش واضح أنها فتحت على الضلال مقصود منها موقف من نفس الفتوحات، مش كثير واضح، يحتاج إلى كثير من التكلف والجهد حتى نقول أنه يقصد فتحت، لأن السؤال ليس عن الفتح، السؤال عن الأشخاص، من في الشرق ومن في الغرب هلكوا أو لا؟ الإمام قال لو هلكوا لأنها فتحت على الضلال، ليس النظر إلى الفاتح، وإنما النظر إلى أن النتيجة كانت أن هؤلاء ذهبوا إلى مدرسة أخرى غير مدرسة أهل البيت. هذه رواية استند إليها بعضهم وناقشها الفريق الآخر. رواية أخرى أيضا يذكرها المسعودي وغير المسعودي أيضا في مشاورات عمر بن الخطاب مع الأصحاب، من نخرج في هذه الفتوحات قائدا للجيش، يبحثون من نعين قائدا للجيش في فتح من الفتوحات، هكذا جاء في كلام المسعودي. يقول فدخل عثمان عليه فقال له يا أبا عبد الله أشر علي أسير أم أقيم؟ فقال عثمان أقم يا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين هنا يقصد عمر بن الخطاب، الحوار بين عثمان وبين عمر. أقم يا أمير المؤمنين وابعث بالجيوش، يعني أنت لا تخرج، خليك موجود في المدينة وابعث بالجيوش. فإنه عثمان يقول لعمر فإنه لا آمن إن أتى عليك آت أن ترجع العرب عن الإسلام، ولكن ابعث الجيوش وداركها بعض على بعض، وابعث رجلا له تجربة بالحرب وبصر بها. قال عمر ومن هو؟ من مبعث؟ قال علي بن أبي طالب. قال عمر لعثمان قال فلقه وكلمه وذاكره ذلك، كلمت إياه في الموضوع شوف بوافق، فهل تراه مسرعا إليه أو لا؟ فخرج عثمان فلقي عليا فذكره ذلك، فأبى علي ذلك وكرهه، قال لا ما أريد ما بدي. فعاد عثمان إلى عمر فأخبره، إلى آخر القصة التاريخية التي ينقلها لنا المسعودي في كتاب مروج الذهب، وأيضا موجودة في كتاب فتوح البلدان شيء قريب من ذلك. قالوا شو معنى هذا الكلام؟ ليش كره الإمام علي؟ معناه غير راض عن هذه الفتوحات، معناه غير موافق على هذه الفتوح، ليش يكره؟ إذا الفتوحات أمر جيد وحق، لماذا هو كره أن يخرج قائدا للجيش؟ وهذا أمر شريف مفترض يكون. أيضا هذا الحديث وقع في كلام، ما في شيء واضح في هذا الحديث أن الإمام علي يرفض مبدأ الفتوحات، أو يرفض أن عمر يعلن الفتوحات ويوقتها في هذا الوقت ويسر بها على ما سار بها، مش واضح في الحديث الجهة التي كرهها علي. لماذا؟ لأن متعلق ما كرهه علي وأباه ليس هو أصل الفتوحات أو القيام بها الآن، هو كره أن يتولى فأبى علي ذلك. ذلك ما معنى ذلك؟ ذلك يعني أن يتولى هو قيادة الجيش، هذا هو الذي تم الاتفاق عليه بين عمر وعثمان أن يحدث بذلك علي ونشوف إذا بيوافق أو لا. إمام علي رفض أن يكون قائد الجيش، لعل الإمام علي يرى مصلحة في بقائه هو في المدينة، لعله يرى مصلحة في عدم خروجه هو من المدينة، ربما. كل ما نعرفه من هذه الرواية التي ينقلها المسعودي أن الإمام عليا رفض أن يخرج هو قائدا للجيش، كره أن يخرج هو قائدا للجيش، لكن هل كراهته هذه معناه أنه يرفض مبدأ الفتوحات؟ هل كراهته هذه معناه أنه يرفض الفعل التاريخي الذي صدر في تلك اللحظة من قبل أبي بكر أو عمر في أن خرجوا يفتحون البلدان؟ لا، غير واضح. يرفض أن يتولى هو هذه المهمة في هذه اللحظة التاريخية، ما في داعي نكبر الموضوع، الموضوع واضح. فأبى علي ذلك وكرهه، يعني أنا ما بدي أخرج قائد للجيش. لعله كان مرتابا منهم في أنهم ربما مثلا يقتلونه، لعله كان مش مرتاح من خروجه في المدينة، يرى أن الأصلح أن يبقى هو في المدينة، مثل ما عثمان رأى أن الأصلح لعمر بن الخطاب أن يبقى هو في المدينة. إذن ما في أيضا وضوح في هذه الرواية. ربما ما يعزز شكنا، يعني ما يؤيدنا في هذا، أننا نجد رواية أخرى ينقلها ابن أبي الحديد. ابن عباس يذكر في حوارية بينه وبين عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب يقول له ابن عمك يبدو بعده منزعج، يبدو غير مرتاح. فلماذا هو غير مرتاح؟ يقول سألته، عمر بن الخطاب يقول ابن عباس سألته أن يخرج معي فلم يفعل، هم خرجوا في إحدى الخرجات غزوات، سألته أن يخرج معي فلم يفعل، ولم أزل أراه واجدا، فيما تظن موجدته؟ قلت يا أمير المؤمنين إنك لا تعلم. قال أظنه لا يزال كئيبا لفوت الخلافة. قلت هو ذاك، إنه يزعم أن رسول الله أراد الأمر له. إذن الكراهية هنا ربما يكون منشأ القطيعة، ما بده يتعامل هو مع الخليفة القائم، مش أنه عنده مشكلة مع أصل أن يقوم الخليفة بالفتوحات. إذن الموضوع مرتبط بعلاقته هو بالخليفة، لا أنه مرتبط بأن مبدأ الفتوحات لو قام به شخص آخر هو رافض له. أرجو الانتباه يعني جيدا. نقطة الدليل الثالث، الديلمي المتوفى في القرن الثامن الهجري ينقل أيضا قصة حوارية جرت بين أبي بكر وعلي عليه السلام. يقول فقال له أبي بكر، كأنما هناك عتاب، أبو بكر يقول الإمام علي، يقول له فنضيف هذا إلى تقاعدك عن نصرة الإسلام وقلة رغبتك في الجهاد، أفبهذا أمرك الله ورسوله أم عن نفسك تفعل هذا؟ فقال له علي يا أبا بكر، وعلى مثلي يتفقه الجاهلون. طبيعة تركيب العبارة توحي، يعني تعطيك مؤشر على أنها ليست صياغة القرن الأول الهجري، التركيبة العربية. أقول يا أبا بكر، وعلى مثلي يتفقه الجاهلون، إن رسول الله أمركم ببيعتي وفرض عليكم طاعتي وجعلني فيكم كبيت الله الحرام يؤتى ولا يأتي، وأعلمني إلى أن يقول وأعلمني عن ربي سبحانه بأني لست أسل سيفا إلا في ثلاثة مواطن بعد وفاته، فقال تقاتل الناكثين والقاصطين والمارقين ولن يقرب أوان ذلك بعد. وهذه القصة يفهم منها أن الإمام علي ما كان مشارك بأمور الجهاد قبل معركة الناكثين والقاصطين والمارقين وبعد وفاة رسول الله، فهذا معناه أنه عنده موقف كان من الفتوحات. طبعا هذه الرواية لا أريد أدخل كثير فيها، أولا هذه الرواية سياق يوحي بأنه سياق الحروب الردة وليس الفتوحات، وبالتالي تعارض بعض الذي أشرنا إليه قبل قليل. وهذه الرواية لا تفيد أنه الإمام علي يرفض الفتوحات، ما فيها شيء، يرفض أن يشارك هو بنفسه. أعود وأكرر، قد تكون لمشاركة الإمام علي بنفسه جنديا بمشاركة عسكرية في تلك اللحظة لا يراها صلاحا، وهذا غير أن يكون عنده موقف سياسي من الفتوحات التي كانت قائمة، فضلا عن موقف ديني أعمق من أصل مبدأ الجهاد الابتدائي. يمكن لا يرى صلاحا، يمكن يريد يسجل موقف اعتراضي على موضوع الخلافة في مثل هذه الخطوات والقرارات التي يتخذها. طبعا هذا فضلا عن أن الرواية لا إسناد لها ولا نعرف مصدرها، لأن الديلمي متوفى في القرن الثامن الهجري وينقل هذه الرواية 800 سنة تقريبا 700 سنة تقريبا في هذا المجال. طيب، أيضا رواية رابعة، خبر عبد الملك بن عمرو. قال لي أبو عبد الله الإمام الصادق عليه السلام يا عبد الملك، ما لي لا أراك تخرج. هذا الكلام الآن في عصر الأمويين، أرجو انتباه، هذا الكلام في عصر الأمويين نحن نتكلم الآن. يقول يا عبد الملك، ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك، ليش ما تطلع إلى تلك المواضع التي يخرجون إليها؟ قال قلت وأين، ماذا تقصد؟ قال جدة وعبادان والمصيصة، وفي يعني لها قراءتان هذه، لكن معروف المصيصة. المصيصة هي عبارة كانت عن أحد الثغور التي كانت في طرف بلاد الشام، وقزوين هذه ثغور، هذه كانت نقاط تجمع عسكري على يعني على أطراف الدولة الإسلامية. فقلت، قالوا ليش ما تخرج إلى تلك المناطق؟ فقلت، عبد الملك يقول انتظارا لأمركم والاقتداء بكم. فقال الإمام الصادق أي والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. العبارة واضحة، لو هذا الذي يفعلونه، هذا اللي هو الفتوحات، هذا اللي هو محاربة الكافرين، هذا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، نحن لا نرى فيه الخير. هذا عنده موقف يعني من أصل الفتوحات، أصلا يمكن من أصل الجهاد الابتدائي يكون. وبعدين يتكلم معه حول موضوع الخلاف بين جعفر الصادق وبين الزيدية، وأن جعفر الصادق متهم من قبل الزيدية بأنه لا يؤمن بالجهاد، وأن هذه نقطة الخلاف بين الزيدية والحسنيين وبين الإمام الصادق، كلام آخر أيضا يشير. طبعا الرواية فضلا عن ضعف الإسناد تتكلم عن نقاط ثغور، ثغور يعني مرابطة، مرابطة يعني أقرب إلى الحرب الدفاعية. ما معقول الحرب الدفاعية يكون محرمة، أو يكون الإمام ضد أن يدافع الإنسان عن بلاد المسلمين بالمبدأ أو بالتفصيل. واضح أن الرواية تشير إلى عدم التعاون مع السلطات في الزمن الأموي أو في الزمن العباسي تبعا يعني الفترة التي صدرت فيها الرواية، عدم التعاون معهم حتى بمستوى المرابطة على الثغور. وفي روايات أخرى تتكلم أنه إذا رابطت على الثغور وكان لابد لك أن ترابط على الثغور، فإذا هجم الطرف الآخر فتكن نيتك الدفاع عن الإسلام وليس بقاء سلطان فلان وفلان وبني فلان وبني فلان. وهذا يعني واضح حينئذ القضية هنا هي قضية أن لا تكون تواجدك في هذه المواقع حماية لهذه الدولة غير الشرعية، وإنما إذا فرض أنها ينبغي أن تكون متواجدا هناك فينبغي أن يكون حماية للإسلام من عدوان المعتدين على بلاد المسلمين. هذه أيضا نقطة أثاروها. نقطة على الأخيرة أيضا تشير، قالوا بأن الجهاد مشروط بالإمام الحقيقي. هؤلاء الذين كانوا سواء من زمن يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى القرن الثالث الهجري، طبعا فضلا عما بعد نتكلم عن زمن الأئمة، أو لا غير شرعيين، يعني هذه وفق العقيدة الإمامية بالبديهيات أن هذه عبارة عن يعني سلطات غير شرعية. طبعا وإن كان هناك في الوسط الإمامي في العصر المتأخر من تحدث عن موضوع الشرعية الأولى وعدم الشرعية أوليا والشرعية ثانويا، مثل الشيخ واعد زاد الخراساني له طرح خاص في هذا الموضوع، أن الإمام علي بعد أن رأى أن الأمور استتبت هناك ولم يعد يمكن الحديث عن أخذه الخلافة تعامل مع الوضع على أنه أمر واقع. وهذا ما أطلق عليه الشيخ واعد زاد الخراساني نوع مصطلح الآن نسيته، ولكن نوع من الشرعية الثانوية، يعني خلاص صارت شرعية، صارت أمر واقع وعلينا نتعامل معه ونتعامل معه على كأنه شرعي ونرتب تمام آثار الشرعية عليه، لأن موضوع عودة الخلافة إلينا انتهى، ما عادش في مجال بعد الحديث فيه. فإذا هؤلاء بصرف النظر عن مثل وجهات النظر هذه، هؤلاء أئمة غير شرعيين، هؤلاء أئمة غير شرعيين، والجهاد مشروط بالإمام الشرعي، خلص الموضوع. إذا هذه الفتوحات غير شرعية. طبعا هذه المقاربة غير دقيقة إطلاقا، وقع فيها كثيرون، غير دقيقة إطلاقا في تقديره، لأنه نحن ما عم نتكلم عن أنا كزيد من الناس الآن أريد أخرج في الجهاد في فتوحات مع سلطة غير شرعية، مش هذا كلامنا. نحن نفترض مفروض كلامنا أن الذي يعطي الإذن هنا بالخروج أو يوافق على الخروج أو يخرج بنفسه هو الإمام. يعني إذا كان الإمام الحقيقي قد أذن لشيعتي أن يخرجوا مع سلطة غير شرعية انتهى الموضوع، صار الخروج لهذا الجهاد بإذن الإمام الحقيقي، انتهى الموضوع. احنا كلامنا هل أعطى الأئمة إذنا بهذه الفتوحات أو لم يعطوا إذنا؟ هل وافقوا عليها أو لم يوافقوا عليها؟ إذا ثبت بدليل التاريخ أنهم وافقوا عليها خلاص، الشيعي لما يخرج أو الموالي لأهل البيت لما يخرج يخرج عن إذنهم، لا يخرج عن إذن الحاكم الآخر. وهذا كثير في الحياة الشيعة كأقلية في العصور المختلفة في علاقاتهم مع السلطات القائمة. إذن خلاصة الكلام الذي أريد أن يعني أصل إليه أن أدلة موافقة أهل البيت على الفتوحات بالمعنى الذي طرحناه في لقائنا السابق أو مشاركة أهل البيت في هذه الفتوحات غير ثابتة، وأدلة رفضهم أضعف من أدلة رضاهم ولو في الجملة. فنستطيع أن نقول لعل الترجيح مع القول المؤيد كترجيح فقط وإلا كدليل حاسم يمكن الوثوق به، يبدو أمرا صعبا أن نقف مع الفريق الأول أو أن نقف مع الفريق الثاني بالملاحظة التاريخية. أتكلم من الصعب أن نتأكد من الموافقة، من الصعب أن نتأكد من عدم الموافقة، وإن كانت الموافقة في الجملة أقرب إلى المعطيات المتوفرة بين أيدينا من عدم الموافقة، إلا أن هذه الأقربية قد تصعب علينا الجزم والبت بشكل نهائي في هذا الموضوع. هذه خلاصة وعصارة للاتجاهين الأساسيين، سواء بين الفقهاء في الوسط الشيعي الإمامي أم بين الباحثين والمشتغلين في التاريخ في العصر الحديث في الوسط الشيعي الإمامي بالخصوص أكثر في موضوع علاقة أهل البيت بالفتوحات، مشاركة، تخطيطا، مساعدة، مساندة، تأييدا، إمضاء للإجراءات التي وقعت بصرف النظر عن بعض التفاصيل كما قلت. الوجهة النظر الأولى، وجهة النظر الثانية، والمعطيات التي قدمها كل فريق باختصار وإيجاز. أكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.